أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في الوقفة الرابعة، وهي معقودة لذكر الرواة الذين استثناهم ابن الوليد وتبعه الصدوق وغيره رضوان الله تعالى عليهم. وبعدما تقدم أيها الإخوة في الوقفات السابقة، يقع الكلام فيما ذكر من قبل هؤلاء الأعلام من أشخاص استثنوهم ممن كان يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه نوادر الحكمة. لأننا وقبل ذكر هذه الأسماء لا بد لنا من الإشارة إلى مطلب حققناه ونقحناه في تبهيد هذه الأبحاث الكبروية الرجالية، وهي أنه ثبت لدينا هناك أن ابن الوليد رضوان الله تعالى عليه والشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف وربما غيرهم كانت لهم آراء خاصة في مسألة الغلو، حتى أن الشيخ الصدوق رحمه الله نسب إلى أستاذه ابن الوليد أنه كان يرى أن أول درجات الغلو في السهو عن النبي أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكيف إذا ما نسب هذا الراوي لهم الكرامات الخارقة للعادة أو ما كانوا يطلقون عليه اسم علم الغيب؟ وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فلا شك ولا ريب على أساس ما تقدم أن الشيخ ابن الوليد أو الصدوق إذا ادعيا ومن مشى مشيهما على شخص الغلو أو التخليط، فلا يعني هذا أن من ادعي عليه ذلك هو من المغالين حقا أو المخلطين، إلا إذا ذكروا وجه نسبة الغلو إليه وكان غلوا حقا في نظر المعتدلين من علماء الطائفة ممن لم يذهب مذهب الإفراط أو التفريط. فإذا ما أطلقوا ولم يذكروا السبب، فلا شك ولا ريب في أننا لا يتسنى لنا القبول بما ينسبونه إلى الرواة مما يرتبط بهذا الأمر. ولكن عليكم السلام ورحمة الله، إذا ما ذهبوا إلى توثيق شخص فلا شك ولا ريب أن ذلك يكون أكثر إيجابا للوثوق بشهادته، لأن هذا يعني أنه خال من الغمز عند المعتدلين من العلماء والمحققين والجارحين والمعدلين، ويكون خاليا من الغمز الذي ليس بغمز هو في الحقيقة الذي يذهبون إلى أنه غمز. وسيظهر إن شاء الله تعالى هنا أن من استثناهم ابن الوليد وتبعه عليه الشيخ الصدوق إنما استثنوا لنسبة الغلو والتخليط إليهم وإلى مروياتهم. وعلى هذا الأساس سيظهر أنه لا يتسنى لنا من خلال مجرد هذا الاستثناء أن نثبت ضعف أحد هؤلاء الرواة. هذه مقدمة كان لابد من الإشارة إليها. ولكن الشيخ النجاشي رحمه الله وفي ترجمة صاحب نوادر الحكمة بعد أن جلله ووثقه قال: إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وسيظهر أن الظاهر فيه أنه يشير في هذه العبارة إلى ما ذكره الشيخ الصدوق وتلميذه، إلى ما ذكره ابن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق خصوصا أيها الإخوة، وأنه ثبت لدينا بتصريح من الشيخ الصدوق أنه كان في التوثيق والتجريح يتبع أستاذه ابن الوليد، ولا نبالغ إن قلنا بأنه كان في هذا الجانب من المقلدة لأستاذه رضوان الله تعالى عليهما، ونستشهد على هذا بكلامين مهمين عثرنا عليهما للشيخ الصدوق في كتبه. التصريح الأول ما ذكره في كتابه من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صفحة 90، وبعد أن روى رواية في صلاة يوم الغدير وفضلها فعلق عليها بقوله: وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة. هذا محمد بن موسى الهمداني هو أحد من استثنوا من رجال نوادر الحكمة، وكل محل الشاهد هنا وكل ما لم يصحح قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. يعني هذا يدلل أن الشيخ الصدوق لا يخالفه في فضائح الرواة أبدا. وقال أيضا في عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 20، قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي، وهو أيضا أحد الأشخاص الذين استثنوا من رجال نوادر الحكمة. راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة، وهو أحد كتب سعد بن عبد الله الأشعري، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي. طبعا هذه قد واحد يفتح منها قاعدة كبيرة، وهو أن الشيخ الصدوق كلما روى رواية فهو يعتمد على رواتها وإلا لما رواها، إلا أن هذا في تأمل ونظر في محله، لكن هذا يكشف عن مدى اهتمامهم بالاعتماد على وثاقة الرواة وأنها أهم القرائن التي كانوا يعتمدونها في تصحيح الأخبار. نعم أيها الإخوة، وجدنا الشيخ الصدوق تابعا لشيخه ابن الوليد في استثناء جملة كبيرة من الرواة الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه نوادر الحكمة، وبعد أن استقرأنا هؤلاء الرجال فكانوا 34 رجلا بحسب رواية الشيخ النجاشي ناسبا هذا الكلام لابن الوليد بقوله: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما روى، ثم عدد 34 رجل، وفي الضمن أيضا ذكر غير الرجال، ذكر ما رواه عن رجل يعني مرسل أو ما رواه بإسناد غير متصل وهكذا، واستثنى 34 رجل غير هذه العناوين العامة المرسلات. وعندما حققنا أيها الإخوة في هؤلاء الرجال وجدنا أن من له ذكر منهم في الأسانيد إلى يومنا هذا في أسانيد محمد بن أحمد بن يحيى فيما نقل من مروياته في الكتب الأربعة وغيرها كبقية كتب الصدوق، وجدنا أن هؤلاء مشايخ مباشريين لصاحب نوادر الحكمة، وبعضهم لم نجد له رواية ولا ذكر في كتب الرجال. فيمكن أن يكون من مشايخه ويمكن أن لا يكون من مشايخه المباشرين، لأن رواياته لم تصل إلينا كي نتحقق من هذا الأمر. ومن هنا فالذي نستطيع أن نجزم به هو أن هذا الاستثناء يرتبط باستقراء مشايخ ابن يحيى لا الأعم من مشايخه والواطعين في السند بعده، كما ربما حاول بعض المحققين كالشيخ العفاني رحمه الله أن يثبت أن المستثنى منه هم كل رواة كتابه أعم من مشايخه المباشرين ومن توسط في السند بينه وبين الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا محتمل، ولكن حيث إن كل من وجدنا له رواية أو ترجمة في كتب الرجال من هؤلاء كان من مشايخه المباشرين، فلا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه لا يتسنى لنا الجزم بأن المنظور إليه في هذه القائمة الأعم والأكثر من المشايخ المباشرين، فيكون المستثنى منه من مشايخ المباشرين هم هؤلاء الأربعة والثلاثون لا الأعم منهم. وذكر شخص في ضمن هؤلاء باسم وهب بن منبه الذي كان من الصحابة أو قل من التابعين الذين ادعوا الإسلام ونشروا الإسرائيليات في جملة رواياتنا لا يعد قرينة على أن المستثنى منه هو الأعم من المباشرين وغيره، لأن وهب هذا لم نجده في شيء من روايات محمد بن أحمد بن يحيى الواصلة إلينا، ولا ندري هل هو نفس وهب بن منبه ذاك الذي كان في عصر الخلافة الأولى أم أنه وهب آخر أحد مشايخه الذين لم تصل إلينا للأسف، لم يصل إلينا للأسف شيء من مروياته، يعني لأنه لم يصل إلينا رواية عن محمد بن أحمد بن يحيى فيها شخص اسمه وهب بن منبه لا مباشر ولا غير مباشر. فيمكن أن يكون هذا الشخص شخص آخر غير ذلك الشخص الذي كان من التابعين ونشر الإسرائيلية. وعلى هذا الأساس فالذي نستطيع أن نجزم به أن المستثنى والمستثنى منه هم من المشايخ المباشرين لهذا الشخص. ثم إن مما يمكن لنا أن نجزم به أن سبب الاستثناء هو الغلو والتخليط لا الضعف اللساني بمعنى الكذب من هؤلاء الرواة، وقرينتنا على هذا ما صرح به الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عندما ترجم في فهرسته لمحمد بن أحمد بن يحيى، فذكر أن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، ولم ينسب الاستثناء أصلا لابن الوليد عكس ما فعله الشيخ النجاشي فإنه نسب إلى ابن الوليد ولم يذكر الصدوق أصلا، وذكر نفس الاستثناء. ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه وقال أبو جعفر بن بابويه وهو الشيخ الصدوق إلا ما كان فيها في روايات محمد بن أحمد بن يحيى من غلو أو تخليط، وهو الذي يكون طريقه فلان أو فلان أو فلان ثم عدة الرجال. الآن يا أخوان لا أطيل هنا بذكر العبارتين، فإنه يمكنكم مراجعتهما في فهرست الشيخ النجاشي في ترجمة صاحب النوادر وفي فهرست الشيخ الطوسي، فإن العبارتين متشابهتان إلى حد كبير، إنما الذي يهمني هو الإشارة إلى مقارنة موجزة بين العبارتين، ويمكن ذكر الفروق التي تهمنا في بحثنا فقط. الفرق الأول أن الشيخ الطوسي نسب الاستثناء المذكور إلى خصوص الشيخ الصدوق رحمه الله، مع أن النجاشي نسبه إلى أستاذه ابن الوليد ناقلا لذلك عن ابن نوح أبي العباس ابن نوح، وبالتبع إلى الشيخ الصدوق. والظاهر أن هذا هو الصحيح لوضوح أولا صحة سند الشيخ النجاشي وللقاعدة العامة التي أخذها على نفسه من؟ وللقاعدة العامة التي أخذها على نفسه الشيخ الصدوق في أنه كان يوثق من وثقه أستاذه ويضعف من ضعفه الأستاذ. ويستأنس لهذا أيضا بالعبارة التي نقلناها عن الفقيه حيث إنه ذكر أن محمد بن موسى الهمداني كان أستاذه ابن الوليد لا يوثقه وكان سيء الرأي به، فهو لذلك لا يوثقه، فهو يتبعه في استثنائه، وهو من الذين استثنوا في كتاب نوادر الحكمة. ثانيا، النجاشي رضوان الله تعالى عليه لم يذكر وجه هذا الاستثناء، أنه لماذا استثنوا هؤلاء، هل لكذبهم أم لغلوهم أم لأي سبب من الأسباب. لكن الشيخ الطوسي ذكر صريحا أن الشيخ الصدوق صرح بأن السبب في الاستثناء هو الغلو والتخليط، ولم ينسب أي منهما ولا غيرهما. وقد تتبعنا مضان وجود هذه النسبة فلم نعثر على من نسب إلى هؤلاء غير الغلو والتخليط، بل إن جملة من هؤلاء الأشخاص جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ومحمد بن موسى الهمداني وغيره، جملة من هؤلاء 34 نسب إليهم الغلو أيها الإخوة في الكلمات. ثالثا، ذكر النجاشي، هذا فرق بعد في المضمون مو مهم كثير، قال أو يقول في حديث ولم أروه، يعني ليس له سند متصل إليه، هذا من المستثنيات، قبل قوله أو كتاب ولم أروه، وليس هذا في فهرست الشيخ الطوسي. وذكر أيضا النجاشي، الشيخ الطوسي مو النجاشي عفوا، الهيثم بن عدي وجعفر بن محمد الكوفي، ولم نجد لهذين الشخصين ذكرا في كلام الشيخ النجاشي. أما الهيثم بن عدي فلم يذكر أصلا، وأما جعفر بن محمد بن الكوفي فإن الشيخ الطوسي ذكر جعفر بن محمد بن مالك وكذلك النجاشي ذكره، فيمكن أن يكون جعفر بن محمد الكوفي هو نفسه كما يستظهر في أكثر الموارد بقرينة الراوي والمروي عنه في الأسانيد، هو نفسه جعفر بن محمد بن مالك، لكن الشيخ الطوسي ذكر الاثنين معا وهو ظاهر في التعدد، إلا أن يقال بأن الشيخ قد التبس عليه الأمر فذكر الاثنين. رابعا، لم يذكر الشيخ ما نقله النجاشي عن أستاذه ابن نوح من تصويبه لابن الوليد والصدوق في هذا الاستثناء، حيث قال في نهاية العبارة ناقلا عن أستاذه أبو العباس ابن نوح ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر ابن الوليد في كل ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فإنه كان على ظاهر العدالة والورع فلا أدري ما رابه فيه أو ما رأيه في بعض النسخ، وإن كان الظاهر أن الصحيح ما رابه من الريب فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. هذه العبارة ما ذكرها، وهذه العبارة خب لها أثر كما لا يخفى، لأن ابن نوح وافق على هذا الاستثناء، فقد يقال بأن الشيخ إذا استثنى الغلو والتخليط فابن نوح قد يكون استثناؤه ناظر لجهة أخرى وهو قضية العدالة والورع. ثم عندي تعليق هنا يا إخوان على ما التبس فيه الأمر كما لعله هو الظاهر على ابن نوح وعلى الشيخ الطوسي في محمد بن عيسى بن عبيد. محمد بن عيسى بن عبيد أيها الإخوة ترجم له الشيخ النجاشي وجعله من أجلة أصحابنا ووثقه صريح. الشيخ الطوسي في الرجال ضعفه ونسب التضعيف إلى استثناء ابن الوليد له من كتاب نوادر الحكمة، وهذا يعني أن الشيخ الطوسي كان يوافق على هذا الاستثناء وأنه دليل الضعف، وهذا من الموارد التي يستشهد فيها على أن الضعيف عندهم تطلق على الأعم مما نسب إليه الكذب صريحا، فإن الشيخ قال ضعيف استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة، والحال أنه هو الذي أو الشيخ الصدوق هو الذي قال بأن سبب الاستثناء هو الغلو والتخليط. مع أننا عندما راجعنا أيها الإخوة العبارة في كتاب النجاش وفي كتاب الشيخ الطوسي وجدنا أنه لم يستثني كل ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد، قال إلا ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع عن يونس. وهذا يشير بحسب ظاهر العبارة جدا إلى أن سبب الاستثناء هو دعوة انقطاع السند بين ابن عيسى وبين يونس، بدعوة أن ابن عيسى إما ولد بعد وفاة يونس بن عبد الرحمن أو أنه كان أصغر سنا من أن يروي عن يونس بن عبد الرحمن، ولذلك عد الإسناد منقطعا. وكان كثير من المتقدمين يعتقد أن الرواية لا تحل إلا مع الإجازة، وليس لمحمد بن عيسى إجازة حيث لم يكن مولودا أو كان طفلا صغيرا من يونس، فلا يستطيع أن يروي عنه بالمباشرة، لا بد أن يروي عنه بواسطة المستجيزين منه. وهذا ليس طعنا في عدالة الرجل، فقد يكون محمد بن عيسى يخالف هؤلاء الأعلام اجتهادا ويجوز لنفسه أن يروي من كتاب اطمأن أنه كتاب يونس واعتقد أنه كتاب يونس حتى لو كان صغيرا، ولو لم يستجز وكان يستجيز الرواية شرعا من دون الاستجازة من المؤلف ما دام علمت نسبة الكتاب إليه، فإن هذا لا يعد طعنا في الرأي. فلا أدري كيف فهم ابن نوح والشيخ الطوسي أيضا أن المراد الطعن في شخص محمد بن عيسى بن عبيد، ومن هنا طار عن ابن نوح إلى الاستشكال على ابن الوليد والصدوق في استثنائه، مستغربا من استرابته فيه وأنه كان على ظاهر العدالة والورع. ومن هنا لم يعتني الشيخ النجاشي بكل هذا الكلام ووفقه وجعله من أجلاء أصحابه في الخمس. عموما البحث المفصل حول محمد بن عيسى بن عبيد يأتي في محله أيها الإخوة، إلا أن هذا يظهر أن المتقدمين أيضا كانت هذه الأبحاث بينهم غير واضحة جدا. والشيخ الطوسي يصرح بأن سبب تضعيفه له في الرجال هو استثناء ابن الوليد له، مع أن ابن الوليد ما استثناه على الإطلاق، إنما استثناه في خصوص ما رواه إسناد منقطع عن يونس بنفس العبارة الواردة في الفهرستين للنجاش الطوسي. بعد هذا أيها الإخوة ننتقل إلى الوقفة الخامسة وهي عمدة البحث مع الوقفة القادمة إن شاء الله، فيما يستفاد من هذا الاستثناء. والبحث أيها الإخوة طارة في المستثنى وأخرى في المستثنى منه، طارة نتحدث عن الأشخاص الذين استثناهم ابن الوليد والصدوق ووافقه ابن نوح في غير محمد بن عيسى، وأخرى يقع الحديث في المستثنى منهم يعني في بقية مشايخ ابن يحيى صاحب النوادر الذين لم يستثنى. أما الكلام في المستثنى فقد صار واضحا أيها الإخوة أنه يتبع المبنى الذي نبني عليه في مثل المقامات، والحال أنه قد صرح من الشيخ ناقلا هذا الكلام صريحا عن الشيخ الصدوق أن سبب الاستثناء من شيخه ابن الوليد ومنه هو ما اعتقداه من أن هؤلاء رووا روايات فيها غلو أو تخليط، ومن الواضح أنه ليس مراده استثناء روايات مخصوصة، وإلا لوضعوا أيديهم على تلك الروايات التي فيها غلو أو تخليط فاستثنوها، بل من الواضح أنهم يرون أن هؤلاء الرجال عندهم غلو وتخليط ولذلك رووا تلك الروايات التي فيها غلو أو تخليط، ومن هنا اتجهوا إلى طلع مادة الفساد في نظرهم فاستثنوا كل من كان من هؤلاء الأشخاص، ماذا؟ كل من كان من هؤلاء الأشخاص ينسب إليه الغلو أو التخليط. وحيث قد اتضح أيها الإخوة في الأبحاث السابقة أن غلوهم وتخليطهم بحسب اعتقادهم ليس غلوا وتخليطا بحسب متبنى مشهور الطائفة، وقد صرح الشيخ المفيد أنهم كانوا على هذه الآراء الشاذة في رسالته التي صنفها لمناقشة الشيخ الصدوق في نسبة السهو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نقلنا عبارته إبان ذلك. وعلى هذا الأساس فاستثناء هؤلاء يدل على الغمز في الراوي في نظرهم، ولكنه لا يدل على الضعف، بمعنى ان هؤلاء الرواة كانوا يتعمدون الكذب، فلا يثبت بهذا الاستثناء ان من استثني كان ضعيفا، بمعنى انه كان كذبا على مستوى كاذبا على مستوى اللسان. نعم لو ثبت ضعف بعضهم كما ثبت من محل اخرى فلا بأس بقبول هذه الشهادة. ومن هنا فإذا استثنى ابن الوليد أو الصدوق، بل وحتى مع موافقة ابن نوح لهما، لأن ابن نوح لا نعرف مبادئ في العقيدة ما هي، بل ذم كما في فهرست الشيخ ونصبت إليه مذاهب منكر، وإن لم يؤثر هذا على وثاقته واعتمدوا عليه وكان عالما من كبار علماء الرجال، لا نعرف انه كان في العقيدة صاحب موقف يشابه مواقف الشيخ الصدوق وابن الوليد ام لا، وموافقته لهما مع تصريحهما بان سبب الاستثناء هو دعوى الغلو والتقليد يظهر انه كان على مشربهما. وعلى هذا الاساس ايها الاخوة فلا يتسنى لنا ان نكذب من استثنى، فإذا ما وجدناه موثقا توثيقا صحيحا فلا شك ولا ريب أن التوثيق يقدم على التضعيف. فلو سلمنا أن استثناء محمد بن عيسى بن عبيد يفهم منه ما فهمه الشيخ الطوس وابن نوح من أن مرادهم منه التضعيف ودعم الغلو والتخليط عليه، فلا شك ولا ريب أن التوثيق الصريح للشيخ النجاشي له يقدم، لأننا نحن لا نروم البحث عن المذهب هنا، إنما الذي يهمنا ونروبه ونطلبه هو إثبات الوثاق. وحيث قد ظهر أن الضعف إطلاقه في كلماتهم أعم من الضعف في اللسان كما تقدم في بحث سابق في بعض وقفات ألفاظ الجرح والذم، فكيف فيما لو صرحوا أن سبب التضعيف بشكل واضح هو الغلو والتخليط فيكون عدم القبول بشهادتهم أولى. وعلى هذا الأساس فالاستثناء لا يثبت ضعف المستثنى، وبهذا يظهر أيها الإخوة أن ما تكاثرت به الكلمات من تضعيف كل من استثنيه وبنى عليه أمثال السيد خوي رضوان الله تعالى عليه في المعجم تابعا كثيرا من المحققين عليه ليس في محله، ونحن نوافق في هذا المجال التقي المجلسي والوحيد النعمان رضوان الله تعالى عليهما في رفض ضعف الراوي بمجرد استثنائه من رواة نوادر الحكمة. وبهذا أيها الإخوة يظهر اختصار الكلام في المستثنى منه، ولا شك ولا ريب أن القاعدة تفيدنا في المستثنى منه، لأنه سيكون ذلك شهادة من الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد وابن نوح أيضا في أن من لم يستثنى من مشايخ نوادر الحكمة هم خالون من أي غمز وإلا لاستثنى. وبهذا يمكننا توثيق جملة كبيرة من الشخصيات والرجاليين لعدم استثنائهم من نوادر الحكمة. طبعا هناك إشكالات وردود حول المستثنى منه سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.